أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. إشكالات وردود في مسألة التقليد في العقائد. هناك إشكالات، أو بتعبير آخر شبهات، حول التقليد في ساحة العقيدة، يجب أن ندرسها ونجيب عليها لو كان هناك جواب. الإشكال الأول: لزوم الدور. يقال مثلا: اجتهاد الفقهاء مستند إلى الكتاب والسنة، فكيف يمكن أن نقلد في عقيدتنا بوجود الله سبحانه وتعالى مثلا؟ نقلد في هذا الأمر من يستند إلى قول الله لإثبات وجود الله، نقلد هذا الشخص، وهذا الشخص يستند في قوله إلى الكتاب والسنة، فبالأخير إلى قول الله. لماذا تقول الله موجود؟ لأن الله يقول أنا موجود مثلا، ونحن نقلد هذا الشخص، فهذا يعني دوره. الجواب واضح: مصادر الاجتهاد والاستنباط والتفقه في الدين ليست منحصرة في الكتاب والسنة، بل العقل أيضا من المنابع والمصادر، لا سيما في الأمور العقائدية، فيمكن أن يكون العقل هو المصدر لقول عالم برأي عقدي، ونحن بتقليدنا إياه بالمآل نستند إلى العقل للكتاب والسنة. طبعا هذا البحث له ذيل، يعني توضيح، وأنا أجتنب يعني أن ذاك التوضيح، فقط بصورة مختصرة أشير إلى أنه لعلم الكلام أو العقائد أكون مصادر متنوعة ومختلفة، مو فقط العقل. بعض يتصور أنه العقل هو المصدر الوحيد في العقائد. لا، مو هكذا. كما قال المتكلمون، كما قال علماء العقائد، في بعض العقائد نستند إلى العقل، في بعض العقائد نستند إلى النقل، وفي بعض العقائد يمكن أن نستند إلى العقل والنقل معا. مثلا في بعض العقائد لو نستند إلى النقل يصبح الدور، يعني لماذا القرآن مثلا كتاب إلهي؟ لأن القرآن نفسه يقول هكذا مثلا. لماذا رسول الله حقيقة هو رسول الله؟ لأن نفسه يقول أنا رسول الله. أي دور مثلا هكذا. ففي هذه الأمور لا مصدر عندنا إلا العقل، بالعقل نستكشف أن الله سبحانه وتعالى موجود، أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو صادق في دعوته مثلا، وهكذا. في بعض العقائد والأمور العقائدية، خصوصا في تفصيلات المعاد، أصلا لا طريق للعقل في هذه الأمور، فقط النقل. مثلا في القيامة أكو صراط، والصراط في القيامة له هذه الخصوصيات والمواصفات، لا سبيل للعقل في هذه الأمور. مثلا النار هكذا، الجنة هكذا، مثلا هناك ملكان مثلا، أو شيء من هذا القبيل، وكثير من الأمور العقائدية نحن نقول بها، ولكن لا سبيل للعقل في هذه الأمور. مسألة الرجعة، مسألة ظهور مثلا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، كثير من المسائل في الإمامة، في النبوة، في المعاد، وما إلى ذلك من الأمور، لا سبيل للعقل للتدخل في هذه الأمور. وبعض العقائد لا. العقل له درك وإدراك في هذه المسائل، والنقل أيضا هكذا. بهذا المختصر نكتفي. يعني فالكتاب والسنة ليس هما يعني المصدران الوحيدان للعقائد، كما أن العقل أيضا ليس هو المصدر الوحيد. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، التقليد بمعنى العمل للاعتقاد، أي عنوان الإشكال، التقليد بمعنى العمل للاعتقاد. التقليد يعني العمل مطابقا لرأي الآخر، والتبعية العملية للآخر من دون مطالبة الدليل، ولا علاقة بين التقليد والأمور العقائدية أصلا، لأن الأمور العقائدية ليست من قبيل الأعمال، ليس من الأعمال، فالتقليد منحصر بالأعمال. الجواب الأول، العقيدة أيضا عمل، غاية الأمر عمل جوانحي لا جوارحي، يعني عمل القلب، من أعمال القلب، من أعمال الجانحة، مو من أعمال الجارحة. هذا جوابه. والجواب الثاني هو أن التقليد عبارة عن رجوع الجاهل إلى العالم، وتبعية غير الخبير للخبير، فهو كما يمكن أن يكون في ساحة النظر كما قلنا سابقا، كذلك يمكن أن يكون في ساحة العمل، أو تكون في كلتا الساحتين معا. والتقليد في كل مجال بحسبه. بتعبير آخر يمكننا أن نقول أن التقليد في كل شيء يكون من سنخ ذلك الشيء. التفتوا جيدا. مثلا نقول تقليد القول، تقليد الفعل، تقليد العقيدة. يعني التقليد في شيء خاص مثل العمل أو القول أو العقيدة. التقليد في الأقوال من مقولة القول، أنا أقلده في قوله، يعني أنا أقول ما يقول. مثلا نحن نقول القول ما قاله الإمام الصادق عليه السلام، ما قال به الإمام الصادق عليه السلام. التقليد في القول من مقولة القول، والتقليد في الأفعال من مقولة الفعل. أقلده في فعله، يعني أفعل كما يفعل. والتقليد في العقائد من مقولة أوصاف النفس، وصف نفساني. هذا الأمر موجود، هذا الوصف أيضا في وجودي موجود، وفي نفسي موجود. كما يستفاد، يعني فنقول التقليد في كل مجال بحسبه. كما يستفاد من قول الأخون الخراساني الذي أشرنا إليه سابقا، حيث قال التقليد وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات، أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا بلا مطالبة دليل على رأيه. يعني الأخون الخراساني يقسم، يقول عندنا تقليد بلي في الفرعيات، وعندنا تقليد في الاعتقاديات. في الفرعيات التقليد للعمل، وفي الاعتقاديات للالتزام. يعني التقليد في كل مجال بحسبه، يعني متناسب ومنسجم مع ذاك المجال. الإشكال الآخر، لا معنى للحجية في العقائد. عنوان الإشكال، لا معنى للحجية في العقائد. لقائل أن يقول الحجية تكون بمعنى المنجزية والمعذرية، وهما لا تجيئان في دائرة الأعمال، وهما لا تجيئان إلا في دائرة الأعمال للعقائد. لا معنى للمنجزية في العقيدة، لا معنى للمعذرية في العقيدة. المنجزية والمعذرية منحصرة بماذا؟ بالعمل. فعلى سبيل المثال الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية من كتاب دروسا في علم الأصول يقول: ومعنى حجيته، يعني حجية القطع، ومعنى حجيته كونه منجزا أي مصححا للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه، وكونه معذرا أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه، يعني إذا خالف مولاه في امتثال التكليف الواقعي. هاي العبد راح إلى القيامة يوم القيامة ورأى بأنه لا، التكليف الواقعي ما كان هكذا، هو أخطأ مثلا، ها، ولكن هو كان قاطعا بأن تكليفه هكذا، ولكن في قطعه أخطأ، ها، هذا معذر بالنسبة إليه. يقول: وكونه معذرا أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعه. فحسب ما نرى في عبارة الشهيد الصدر وبعض آخر، مو يعني من اختصاصات الشهيد الصدر، أنه بل حينما يريد أن يعرف الحجية يقول: الحجية عبارة عن المنجزية والمعذرية، والمنجزية والمعذرية مرتبطتان بالأعمال والعمل، عمل المكلفين، فعل المكلفين، لا عقيدتهم. الجواب الأول نفس الجواب الأول على الإشكال السابق، وهو أن العقيدة أيضا عمل غاية الأمر، عمل جوانحي لا جوارحي. أما الجواب الثاني إن الحجية، التفتوا جيدا، الحجية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ حينما الإنسان يحقق في معنى الحجية، يبحث عن معنى الحجية خصوصا بتتبع موارد استعمالها في النصوص الدينية وكلمات الأصحاب، يرى بوضوح أن الحجية عبارة عن الاعتبار، أو الاعتبار والصلاحية للإثبات والدليلية والاعتماد والاستناد، كما أن الحجة تكون بمعنى الأمر المعتبر والقابل للاعتماد والاستناد، أو فقل الأمر المعتبر والصالح للإثبات والدليلية والاعتماد والاستناد. حينما أقول هذا الشخص حجتي عليكم، يعني هذا الشخص معتمدي، ها، هكذا. واستعملت الحجة في القرآن الحكيم وأقوال المعصومين عليهم الصلاة والسلام بهذا المعنى، كما نرى في حديث معروف ورد في الكافي الشريف عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. لا يقول يعني منجز ومعذر، لا، يعني الأمر المعتبر للإثبات، للدليلية، للاعتماد، للاتكاء، للاستناد، ها؟ كما جاءت في التوقيع المبارك عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. كما استعملت كلمة سلطان بدلا عن الحجة بالمعنى المذكور. الراغب الإصفهاني في المفردات يقول: وسمي الحجة سلطانا، وذلك لما يلحق من الهجوم على القلوب، لكن أكثر تسلطه على أهل العلم والحكمة من المؤمنين. قال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانين، يعني بغير حجتين. وقال: فأتونا بسلطان مبين. وقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. وقال: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. والبرهان في القرآن، أكو كلمة البرهان في القرآن الكريم، والبرهان في القرآن الكريم بمعنى البيان للحجة. البيان للحجة في القرآن الكريم يعبر عنه بالحجة، كما قال صاحب المفردات أيضا: البرهان بيان للحجة. ثم إن للحجية الدينية آثارا ولوازما ومقتضيات في فقه الدين الإسلامي بالمعنى الأعام. أعم يعني شنو؟ يعني ما يشمل فقه العقيدة وفقه الشريعة وفقه بل أخلاق والروحانية. ويمكن تلخيص الآثار المترتبة على الحجة والحجية في ثلاثة أمور. الأمر الأول الأثر العملي، ونقول الأثر الأول الأثر العلمي، الأثر الثاني الأثر العملي، الأثر الثالث الأثر العقدي. والمنجزية والمعذرية وهما أمران مرتبطان بفعل المكلفين من جملة آثار الحجية ولوازم الحجية ومقتضيات الحجية، ولكن الآثار العملية في فقه الشريعة وبالنسبة إلى الأحكام الإلزامية الواقعية فحسب. فما جرى أو يجري أحيانا على لسان بعض المعاصرين في توضيح الحجية بأنها عبارة عن المنجزية والمعذرية لا يخلو عن مسامحة واضحة وظاهرة، لأنهما المنجزية والمعذرية من آثار الحجية ولوازمها العملية، وليس نفس معنى الحجية. ونحن نتكلم هنا عن الآثار العلمية والعقدية لا الآثار العملية، فالحجية هنا أيضا موجود. اليوم شوي تأخرنا في البدء بالدرس، فلذا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.